بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الثمرة الثالثة على القول بالنقل أو على القول بالكشف، حيث تساءلنا أن الطرف الأصيل هل يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه قبل حصول الإجازة من الآخر، أو لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه. يوجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو التفصيل، أن نفصل بين النقل والكشف. أما على النقل فيجوز، لأن العين ما زالت في ملكه فيجوز له أن يتصرف. أما على القول بالكشف فلا يجوز، لأن المالك إذا أجاز لاحقا صار هذا التصرف في ملك الغير، ولذلك هو غير جائز. إذن على النقل يجوز وعلى الكشف لا يجوز. القول الثاني قال لا يجوز التصرف مطلقا، يعني سواء على القول بالنقل أو على القول بالكشف. القول الثالث بعكس الثاني، وهو الجواز مطلقا، يعني سواء على القول بالنقل أو على القول بالكشف، حيث قال أن التصرف جائز لأنه على النقل جوازه واضح، لأن العين ما زالت في ملكه فيجوز له أن يتصرف. أما على القول بالكشف فالإجازة شرط، وما لم تتحقق الإجازة لا يحصل النقل والانتقال، ولذلك يجوز له أن يتصرف. نعم، لو أجاز المالك بعد ذلك فالمتصرف يضمن هذه التصرفات. هذا ما قاله أصحاب القول الثالث. المصنف يجيب فيقول، يقول المصنف في قضية الكشف: في حال قولنا بأن الإجازة كاشفة لا يجوز التصرف، وذلك لأن الطرف الأصيل يصدق عليه عنوان العاقد، فيكون مشمولا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، ولذلك يجب عليه الوفاء بالعقد دون قيد أو شرط. لماذا؟ لصدق عنوان العاقد عليه، فيجب عليه الوفاء سواء أجاز المالك أو لم يجز المالك، بل حتى لو علمنا بعدم إجازة المالك أيضا لا يجوز له أن يتصرف. فوجوب الوفاء على الطرف الأصيل مطلق وغير مقيد بإجازة المالك، بل يجب عليه الوفاء ولا يجوز له أن يتصرف أي تصرف يتنافى مع وفائه بعقده، ولذلك على القول بالكشف لا يجوز التصرف. أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوبه وجوب الوفاء بالعهد، وهي وجوبه خبر لقوله مقتضى، مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوب الوفاء على الأصيل، ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه، يعني من جانب من؟ من جانب الأصيل. ووجوب، هاي الواو استئنافية، وجوب يصير مبتدأ، ووجوب الوفاء عليه يعني على الطرف الأصيل هو وجوب مطلق وليس مراعى بإجازة المالك، ووجوب الوفاء على الطرف الأصيل ليس مراعى بإجازة المالك. لماذا؟ لأنه يصدق عليه عنوان العاقد، تحققت الإجازة أو لم تتحقق الإجازة، بل مقتضى العموم أو وجوب العقود وجوب الوفاء حتى مع العلم بعدم إجازة المالك، حتى لو كان يعلم أن المالك لا يجيز مع ذلك يجب عليه الوفاء. والنكتة في ذلك هي صدق عنوان العاقد عليه مطلقا. ومن هنا يعني من كون عموم أو كوب العقود يشمل حتى صورة العلم بعدم إجازة المالك، يظهر لك أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة. قد واحد يقول أنا أطبق أصالة عدم الإجازة في الفترة المتخللة فأجيز له التصرف. الجواب: أصالة عدم الإجازة أصل عملي، بينما أوفوا بالعقود فهو دليل اجتهادي، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي، بل الدليل الاجتهادي يشمل حتى صورة العلم بعدم الإجازة، فمن باب أولى يشمل حالة الشك في الإجازة وعدم الإجازة. وعليه إذا كان الأمر كذلك، إذا كان أوفوا بالعقود شاملا للطرف الأصيل، فنأتي نفصل المطلب ونقول: تارة نقول بأن الإجازة ناقلة، وتارة نقول بأن الإجازة كاشفة لكن بالمعنى الثاني وهو عنوان التعقف، وتارة ثالثة نقول بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا بالمعنى الأول وهو رأي مشهور. أما إذا كانت الإجازة ناقلة فمن الواضح جدا أن الإجازة ستكون جزء السبب، ولا يتحقق النقل والانتقال إلا بعد الإجازة. إذا كانت ناقلة لا تتحقق الملكية والنقل والانتقال إلا بعد الإجازة، وهذا يعني أنه قبل الإجازة العين باقية على ملك الطرف الأصيل، فيجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف؟ يجوز له التصرف. أما إذا كانت الإجازة كاشفة وقلنا الإجازة ليست شرطا بعنوانها، وإنما الشرط هو عنوان التعقب واللحوق، إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف؟ الجواب: إن علمنا بأن الإجازة ستتحقق حقق جزما جاز له التصرف. أما إذا علمنا بعدم الإجازة أو شككنا في تحقق الإجازة وعدم تحققها فلا يجوز التصرف. لماذا؟ لأنه في حالة الشك أو في حالة العلم بالعدم فعنوان وشرط اللحوق ليس متحققا، وإذا كان ليس متحققا فلا يجب الوفاء بالعقد ويجوز له أن يتفرغ. هذا على رأي بأن الإجازة كاشفة ولكن بمعنى عنوان اللحوق. أما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا وتكون الإجازة شرطا متأخرا دالا على كون العقد سببا تاما من حينه، فالإجازة الكاشفة بالمعنى المشهور دورها ماذا؟ تكشف عن أن العقد من حين وقوعه كان سببا تاما. وإذا كان سببا تاما، إذا كان سببا تاما من حين وقوعه، إذن يجب الوفاء به من حين وقوعه ولا يجوز أي تصرف يتنافى مع الوفاء بالعقد ويحرم نقض العقد. والنتيجة اللي توصلنا لها على القول بالناقل يجوز التصرف، على القول بترتب عنوان اللحوق، على القول بالكشف ولكن الإجازة لا بوجودها الخارجي وإنما عنوان اللحوق والتعقب، ففي صورة الشك هذا العنوان ليس محرزا فلا يجب الوفاء. إذن على القول بالنقل وعلى هذا القول لا يجب الوفاء، ولكن على القول بالكشف بالمعنى المشهور فالإجازة تكشف عن كون العقد كان سببا تاما من حينه، وإذا كان سببا تاما من حينه فيجب الوفاء من حين العقد ولا يجوز للطرف الأصيل أن يتصرف. إذن النتيجة التي توصلنا إليها هي أن القول الصحيح من بين الأقوال الثلاثة، أي قول؟ القول الصحيح من بين الأقوال الثلاثة هو القول الأول، أن نفصل بين النقل وبين الكشف، فعلى النقل يجوز التصرف وعلى الكشف لا يجوز التصرف، وعلى هذا القول تظهر الثمرة بين القول بالنقل والقول بالكشف. قال لكن ما ذكره البعض المعاصر الذي قال بالقول الثالث حيث قال يجوز له التصرف مطلقا، نعم إذا أجاز المالك لاحقا كشف عن بطلان التصرفات السابقة وعليه الضمان، نعم لو علم بعدم الإجازة لا يجوز له التصرف، هذا ما قاله المعاصر. لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف، اللي هو شنو مذهبه في الكشف؟ من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة وليس عنوان شنو نفس الإجازة وإنما عنوان انتزاعي، فإذا كان مشروطا بتعقبه بالإجازة ففي فرض الشك هذا العنوان محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا لعدم إحراز الشرط وهو عنوان التعقب بالإجازة مع الشك في حصول الإجازة وعدم حصول الإجازة، فيجب عليه الوفاء أو لا يجب؟ فلا يجب الوفاء بهذا العقد على أحد من المتعاقدين، لا الأول ولا الثاني. إذن يجوز له التصرف أم لا؟ يجوز له التصرف. وما قاله هذا المعاصر صاحب القول الثالث صحيح بهذا المقدار، وهو جواز التصرف على القول بالكشف، لكن إذا كان الشرط هو عنوان اللحوق فلا يبقى فرق بين النقل والكشف، يجوز التصرف عليهما معا. ولكن وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا، شرطا لأي شيء؟ شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا وسببا تاما، لهذا الرأي المشهور. زين، إذا كان العقد من حين وقوعه هو سبب تام، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من حين صدوره من دون أي قيد أو شرط، من غير تقييد. وقد تحقق العقد، العقد متحقق أو ليس متحققا؟ العقد متحقق، فإذا كان العقد علة تامة لوجوب الوفاء فالعقد متحقق من حينه، فيجب الوفاء من حين العقد ولا يجوز التصرف، فيجب على الأصيل الالتزام بالعقد وعدم نقضه، عدم معطوف على الالتزام، فيجب على الأصيل الالتزام بالعقد وعدم نقض العقد إلى أن ينقض. من قبل من ينقض؟ من قبل الطرف الآخر، وهو المالك الأصلي الذي جرت المعاملة عنه فضولا. فإن رد المالك، فإن رد المالك اللي هو الطرف الثاني الذي وقعت المعاملة الفضولية له، فإن رد المالك فسخ للعقد. يعني إذا رد الطرف الآخر المعاملة باطلة من أساسها فلا يجب الوفاء لا على الطرف الآخر ولا على الطرف الأصيل. بعبارة أخرى، يجب الوفاء على الطرف الأصيل، وهذا الوجوب لا ينتفي إلا في صورة رد الطرف الآخر للمعاملة، فإذا رد الطرف الآخر المعاملة فسدت وبطلت فلا يجب على الأصيل الوفاء. أما في حالة الشك وقبل الرد فيجب على الأصيل أن يفي بعقده ولا يجوز له أن يتصرف. فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، طبعا هذه العبارة ما لها معنى، فإن رد المالك فسخ للعقد، فإذا فسخ العقد حينئذ لا يجب الوفاء على الأصيل، كما أن إجازة المالك إمضاء للعقد من طرف الفضولي، أما المالك الأصيل فالعقد ممضى من البداية. إذن الخلاصة، أن أصحاب القول الثالث الذين قالوا يجوز التصرف على النقل وعلى الكشف، نقول هذا الكلام صحيح لو فسرنا الكشف بمن؟ بعنوان التعقب، الإجازة كاشفة والشرط هو عنوان التعقب، ففي حالة الشك هذا العنوان ليس محرزا فيجوز التصرف، فتظهر الثمرة أو لا تظهر الثمرة؟ تظهر أو لا تظهر؟ لا تظهر الثمرة، لأنه على القول بالنقل يجوز التصرف وعلى القول بالكشف يجوز التصرف، إذن أين هي الثمرة؟ ولكن على رأي المشهور وتفسيرهم للكشف، وأن الشرط هو عنوان الإجازة وليس عنوان التعقب، حينئذ على الكشف لا يجوز التصرف. لماذا؟ لأن الإجازة تكشف عن كون العقد كان من حينه سببا تاما وليس مقيدا بأي قيد، ولذلك يجب الوفاء من حين العقد، وإذا وجب الوفاء من حين العقد فلا يجوز التصرف. وهنا تظهر الثمرة، فعلى الناقل يجوز التصرف، أما على الكشف بهذا المعنى لا يجوز التصرف فتظهر الثمرة. والحاصل أنه إذا تحقق العقد فالطرف الأصيل ماذا يصدق عليه؟ أنه عاقد، فمقتضى العموم أوفوا بالعقود. طبعا على القول بالكشف، اللي جاء على القول بالكشف قول المشهور مو عنوان التعقب، المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد فقط وفقط من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا، اللي هذا يا معنى الكشف، معنى المشهور، وهو أن الإجازة كشفت عن كون العلة التامة هي العقد من دون قيد أو شرط. على هذا ماذا يظهر؟ أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم حرمة نقضه، يعني نقض من نقض العقد على الأصيل مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ علم بحصول الإجازة أو علم بعدم حصول الإجازة أو شك في حصول الإجازة وعدم حصولها، ما زال العقد تحقق وكان العقد سببا تاما من حينه فيجب عليه الوفاء ويحرم عليه نقض العقد مطلقا. والنتيجة التي تترتب على ذلك، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة، يعني يا نوع من التصرفات المنافية للإجازة اللاحقة التي تفوت محل الإجازة اللاحقة، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة، بمعنى عدم، هذا بمعنى تفسير علما، تفسير لقوله يعد نقضا لعقد المبادلة، يعني شنو يعد نقضا؟ يا نوع من التصرفات هذا هو بمعنى عدم اجتماعه، اجتماع من؟ هذا التصرف مع صحة العقد، لأنه يفوت محل الإجازة، فكل تصرف من هذا النوع فهو غير جائز. على يا قول غير جائز؟ على القول بالكشف بالمعنى المشهور، أما على القول بالنقل أو على القول بالكشف بالمعنى الآخر فيجوز له التصرف مطلقا. إذن تبين لحد الآن أن القول الصحيح هو القول بالتفصيل، فعلى النقل يجوز التصرف وعلى الكشف لا يجوز التصرف. ومن هنا، من هذا الكلام الذي بيناه قبل قليل، يظهر لك فساد توهم في المقام. أما أصل التوهم، يقول المتوهم هناك ملازمة بين حرمة تصرف الطرف الأصيل في من انتقل عنه. لهذا على يقول على القول بالكشف، هناك ملازمة بين حرمة تصرف الطرف الأصيل في من انتقل عنه وبين جواز تصرفه في من انتقل إليه. إذا كان تصرفه في من انتقل عنه حراما فلا بد أن نقول أن تصرفه في من انتقل إليه لا جائز، يعني هو باع الكتاب، فإذا كان تصرفه في الكتاب حراما، ليش حرام؟ لأن اعتبرنا الكتاب قد انتقل علما للطرف الآخر، فلا بد أن نحكم بأن صاحب الكتاب الذي انتقل عنه الكتاب يجوز له أن يتصرف في عوضه وثمنه، لأن هذا هو مقتضى المبادلة بين المالين. فإذا حرمنا عليه التصرف فيما انتقل عنه فلا بد أن نجيز له أن يتصرف فيما نقل إليه، لأن هذا هو مقتضى المبادلة. أما أن نحرم عليه كلا الأمرين، يعني شنو كلا الأمرين؟ أي نحرم عليه التصرف فيما انتقل عنه ونحرم عليه التصرف فيما انتقل إليه، هذا ينسجم مع المبادلة أو لا ينسجم؟ هذا لا ينسجم مع معنى المعاوضة. إذن إذا أردنا معاوضة حقيقية وصدق مفهوم المعاوضة لا بد شنو؟ أن نحرم عليه التصرف في أحدهما ونجيز له التصرف في الآخر. فإذا حرمنا عليه التصرف فيما انتقل عنه لا بد أن نجيز له التصرف فيما انتقل إليه، وإذا أجزنا له التصرف فيما انتقل عنه نحرم عليه التصرف فيما انتقل إليه. أما حرمتهما معا فهذا خلاف مقتضى المبادلة. قال: ومن هنا تبين فساد توهم، هذا بيان التوهم، أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، إذا كان التصرف فيما انتقل عنه حراما كذلك، يعني العمل بمقتضى العقد يوجب جواز تصرفه، تصرف من؟ الأصيل فيما انتقل إليه. لماذا؟ لأن مقتضى العقد مبادلة المالين. العقد شنو معنى؟ مبادلة مال بمال. فإذا حرمناهما عليه معا اثنينات حرام، هذا خلاف مقتضى المبادلة. فحرمة التصرف في ماله، يعني شنو في ماله؟ يعني في من انتقل عنه، فحرمة التصرف في من انتقل عنه مع حرمة التصرف في عوضه، يعني من انتقل إليه، حرمة الأمرين معا تنافي مقتضى العقد، أعني المبادلة، فلا بد أن نجيز له التصرف فيما انتقل إليه. هذا التوهم. الجواب: هناك فرق بين الأمرين ولا ينبغي الخلط بينهما، وذلك بإمكاننا أن نقول يحرم عليه التصرف فيما انتقل عنه، وكذلك نقول يحرم عليه التصرف فيما انتقل إليه ولا مشكلة في ذلك، ولا يتنافى مع مقتضى العقد. توضيح ذلك. أما حرمة التصرف في من تقلع عنه فهذا هو مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد، لأن الطرف الأصيل التزم على نفسه أن ينقل ماله إلى الطرف الآخر، التزم على نفسه باختياره أنه ينقل مال علما إلى الطرف الآخر، فيجب عليه الوفاء بما التزم به، اللي هو شنو التزم به، وهو نقل ماله للطرف الآخر. ووجوب الوفاء بما التزم به على نفسه يقتضي جواز التصرف أو عدم جواز التصرف، عدم جواز التصرف في من تقل عنه. وليس الأمر كذلك في من تقل إليه، إذ الطرف الأصيل لم يلتزم على نفسه انتقال العوض إليه، لأن الالتزام بانتقال العوض إليه هذا التزام لنفسه أم التزام على نفسه؟ هذا التزام لنفسه وليس التزام على نفسه. نقل ماله إلى الغير التزام على نفسه، أما نقل مال الغير إليه هذا التزام لنفسه، والذي يجب الوفاء به هو الالتزام على نفسه وليس الالتزام لنفسه. ولذلك نقول بلحاظ انتقال مال الغير إليه ما زلنا نشك أن الإجازة ستتحقق أو لا تتحقق من الغير، فالأصل هو عدم الإجازة والأصل هو عدم النقل والانتقال والأصل هو عدم كون المالك أو الطرف الأصيل مالكا للعوض، فالأصل عدم الإجازة وعدم النقل والانتقال وعدم الملكية. فإذا كان الأصل كذلك فيجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ لا يجوز له أن يتصرف. الطرف الأصيل بلحاظ ما يخرج عنه هو التزم على نفسه فيجب عليه الوفاء ولا يجوز له التصرف، أما بلحاظ من انتقل إليه فهو شنو؟ قد التزم لنفسه. وفي هذا المورد هو قاطع بانتقال الملكية إليه أو شاك؟ شاك أن العوض انتقل إليه أو لم ينتقل، فالأصل عدم الملكية، وإذا كان الأصل عدم الملكية فلا يجوز له أن يتصرف فيه، لأن الأصل بقاء الملك على مالكه الأصلي، فيحرم عليه التصرف فيما انتقل إليه ويحرم عليه التصرف فيما انتقل منه، ولا مشكلة في المقام. فالواضح هذا زين. توضيح الفساد، فساد التوهم الثابت، أن الثابت من وجوب الوفاء بالعقد، يعني وجوب وفاء العاقد بالعقد، أن الثابت من وجوب وفاء العاقد الأصيل بما التزم على نفسه من المبادلة، أي من المبادلة، بيان للموصول في قوله بما التزم على نفسه، ما هو الذي التزم على نفسه؟ وهو المبادلة، أي أن ينقل ماله إلى الغير. حرمته، هاي حرمة خبر أن الثابت من وجوب وفاء العاقد حرمة نقض العاقد ما التزم به والتخطي عما التزم به. وهذا يعني شنو هذا؟ ما ثبت على الأصيل من وجوب الوفاء وحرمة النقض لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، يعني المنتقل عنه أو المنتقل إليه؟ المنتقل عنه. لماذا حرمة التصرف في ماله؟ حيث التزم الطرف الأصيل بخروجه، خروج من؟ خروج ماله عن ملكه المن؟ للطرف الآخر. طبعا هو التزم بذلك مجانا أو بعوض، بعوض ولو كان هذا بالبدل، حتى لو كان هو بعوض وببدل، لكنه التزم على نفسه خروج ماله عنه، فيجب عليه الوفاء بهذا الالتزام. زين البدل شنو؟ هل التزم على نفسه بدخول البدل؟ الجواب لا، دخول البدل لنفسه وليس على نفسه. وأما دخول البدل في ملك الطرف الأصيل فليس مما التزمه على نفسه، حتى نقول يجب عليه أن يفي بما التزمه ويجوز له التصرف، لا، بل هو مما جعله لنفسه، مو على نفسه وإنما لنفسه، يعني في منفعته. زين هنا شو نطبق في هذا المورد؟ بلحاظ البدل طبق أصالة عدم الإجازة، يعني أصالة عدم النقل والانتقال، أصالة عدم الملكية، أصالة بقاء الملك على مالكه الأصلي، فلا يجوز التصرف في من انتقل إليه. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه، اللي هذا بلحاظ من؟ من انتقل عنه لما انتقل إليه. زين أما العوض وأما قيد كونه بإزاء مال، يعني التزم على نفسه بنقل ماله إلى الغير لكن مو مجانا وإنما شنو؟ بإزاء مال وعوض، هذا القيد فهو خارج عن الالتزام على نفسه. ليش خارج؟ لأنه لنفسه وليس على نفسه. وإن كان هذا القيد داخلا في مفهوم المبادلة والمعاوضة، لأن المعاوضة هي مبادلة مال بمال، صحيح وداخل في معناها، لكنه لم يلتزمه على نفسه وإنما التزمه لنفسه. ولذلك فيما التزمه على نفسه وهو المنتقل عنه لو تصرف يعد نقضا للعقد أو لا يعد نقضا للعقد؟ يعد نقضا للعقد. أما بلحاظ البدل الذي التزمه على الذي التزمه لنفسه إذا لم يتصرف هل يعد نقضا؟ لا يعد نقضا، لذلك لا نوجب عليه التصرف حتى يحقق الالتزام، لا، تصرف أو لم يتصرف هذا لا علاقة له بالالتزام، وإنما هذا مرتبط باستصحاب عدم انتقال الملك عن مالكه فلا يجوز له التصرف. لذلك يقول فلو لم يتصرف في مال صاحبه، يعني شنو مال صاحبه؟ المنتقل إليه، لم يكن ذلك، يا هو ذلك عدم التصرف من قبل الأصيل، لم يكن ذلك نقضا للمبادلة، لا يعتبر نقض للمبادلة، هذا شاهد على أنه داخل في معنى الالتزام أو ليس داخلا؟ ليس داخلا في معنى الالتزام. زين شو نسوي إذن؟ فالمرجع في هذا التصرف، يا تصرف تصرف الأصيل فيما انتقل إليه فعلا أو تركا، المرجع المن؟ إلى ما يقتضيه فيه الأصل العملي، والأصل العملي ماذا يقتضي؟ وهي أصالة عدم الانتقال. يعني في الحقيقة هنا مو عندنا أصالة واحدة، عندنا مجموعة أصالات طولية. أول مرة شو نقول؟ نحن نشك أن الطرف الآخر يجيز أو لا يجيز، فالأصل عدم الإجازة. لأن إذا الأصل عدم الإجازة فالأصل عدم حصول النقل والانتقال، لأن النقل والانتقال بالإجازة، إذا ما أكو إجازة ما أكو نقل وانتقال. زين إذا ما حصل نقل وانتقال فالأصل بقاء الشيء على ملك مالكهم أصلي، فالطرف الأصيل ليس مالكا له، وإذا كان ليس مالكا له فيحرم عليه أن يتصرف فيه. ودعوة. الآن قد يأتي قائل فيقول صحيح أن الطرف الأصيل التزم على نفسه. بماذا التزم على نفسه؟ بنقل ماله إلى الغير، ولكن هذا الالتزام هو التزام مطلق أم التزام مقيد؟ الجواب: إن كان التزاما مطلقا لصح كلامكم يجب الوفاء بما التزم على نفسه، ولا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه. ولكن الصحيح أن هذا الالتزام مقيد، فالمالك الأصيل يقول بعت كتابي لزيد وأنا ألتزم بنقل كتابي لزيد بشرط أن زيد ماذا يلتزم؟ أن ينقل العوض لي، أنا لا أملكه الكتاب مجانا، فأنا ألتزم بتمليك الكتاب لزيد بشرط أن زيدا يلتزم بنقل المال إليه. فقبل تحقق الشرط، اللي هو شنو الشرط؟ التزام الطرف الآخر بنقل المال إليه، المعاملة تامة وغير تامة. قبل الشرط غير تامة وغير لازمة، فيجوز للطرف الأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه. لماذا؟ لأن التزامه بلحاظ ما انتقل عنه مقيد بقيد، وهذا القيد ما زال غير حاصل لحد الآن، فلا يجب عليه الوفاء بما التزم به، فيجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه. فكيف تقولون لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه؟ وموردنا شبيه بالنذر. لو نذر الناذر وجعل شرطا، النذر على نوعين: نذر مطلق ونذر مشروط. تارة يقول لله علي أن أصلي ركعتين، فهنا شنو؟ بمجرد أن ينذر يجب عليه الوفاء. فإذا لم يفي بذلك، إذا لم يفي بذلك يعتبر حانثا ويجب عليه الكفارة. أما لو كان النذر مشروطا، إن شفي المريض فلله علي أن أصلي ركعتين، هنا يجب عليه الوفاء قبل تحقق الشرط أو لا؟ قبل تحقق الشرط لا يجب عليه الوفاء، وخصوصا مثلا إذا نذر أن يذبح هذه الذبيحة، إن شفي المريض ذبحت هذا الكبش قربة إلى الله. زين، إذا لم يشف المريض لحد الآن لا يجب عليه ذبحه وفاء للنذر، وإنما يجوز أن يتصرف به، أن يبيعه، أن يهديه لغيره، ما زال الشرط غير متحقق. ومحل كلامنا من هذا القبيل: هو التزم على نفسه بنقل ماله إلى الغير بشرط، وهو أن الغير ينقل ماله إليه، فإذا لم يتحقق الشرط ما زال الشرط غير متحقق، فيجوز له أن يتصرف في من دخل عنه.
قال ودعوا
أن الالتزام المذكور، التزام من؟ التزام الطرف الأصيل بمن؟ بنقل ماله إلى الغير. هذا الالتزام إنما هو على تقدير الإجازة، إجازة من؟ إجازة الغير، يعني التزام الغير بنقل العوض إليه على تقدير الإجازة وتقدير دخول البدل في ملكه، ملك من؟ المالك الأصيل. فالالتزام ليس مطلقا بل هو معلق، فالالتزام من الطرف الأصيل معلق على تقدير، اللي هو شنو التقدير؟ حصول الإجازة من الآخر. زين، وهذا معلوم أو ليس معلوما لحد الآن؟ ليس معلوما لحد الآن، على تقدير، وهذا التقدير لم يعلم تحققه. وإذا كان القيد والشرط لم يعلم تحققه فيجوز التصرف في من انتقل عنه. فموردنا فهو الالتزام في محل كلامنا، فهو كالنذر المعلق على شرط، إن شفي المريض فلله علي أن أذبح هذه الذبيحة، حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور كالذبيحة المعينة قبل تحقق الشرط وهو شفاء المريض إذا لم يعلم بتحقق الشرط. أما إذا علمنا جزما ويقينا أن الشرط سيتحقق حينئذ لا يجوز له التصرف. فكما أن التصرف حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ عدم العلم بتحقق الشرط في النذر لا يعد حمسا بالنذر ويوجب الكفارة، فكذا التصرف من قبل الأصيل فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة يجوز أو لا يجوز؟ لا يعد نقضا لما التزمه على نفسه، لأن التزامه على نفسه التزام شنو؟ مقيد، إذ لم يلتزمه الأصيل في الحقيقة إلا معلقا على قيد، فقبل تحقق القيد يجوز له أن يتصرف ولا إشكال في ذلك. هذه دعوة، هذه الدعوة مدفوعة بجوابين. الجواب الأول، لا نقبل أصل الفكرة في المقيس عليه، اللي هو شنو المقيس عليه؟ النذر. من قال لكم أنه في النذر يجوز له أن يتصرف قبل تحقق الشرط؟ لا، المسألة محل إشكال وبحث بين العلماء، فالمقيس عليه ليس مسلما بل هو محل إشكال، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بثبوت الجواز في النذر فقياس ما نحن فيه على النذر قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ لأنه في النذر المشروط أصل الالتزام معلق على الشرط، فمع عدم تحقق الشرط لا التزام، هذا وين؟ في النذر. أما فيما نحن فيه وهو البيع، فمن شروط البيع أن يكون منجزا وليس معلقا، فأصل الالتزام في البيع منجز وليس معلقا على قيد. نعم، هو أقدم على هذا الالتزام برجاء حصول الإجازة، يتمنى حصول الإجازة، ولكن الالتزام مطلق لو معلق على الإجازة. الالتزام، الالتزام أصل الالتزام في البيع مطلق وليس معلقا، لأن تعليق الالتزام في البيع مبطل للبيع، لأنه يشترط في البيع التنجيز. إذن قياس ما نحن فيه على النذ قياس مع الفارق. هذه الدعوة مدفوعة أولا بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر قبل تحقق الشرط. لكن هاي المسألة شنو؟ المشهورة بالإشكال، هذا الرد الأول. أصلا المقيس عليه ليس مسلما، بل فيها إشكال. ثانيا بأن الفرق بينهما، يعني بين من وبين من، لو سلمنا جواز التصرف في النذر فقياس ما نحن فيه على النذر مع الفارق، بأن الفرق بينهما يعني بين ما نحن فيه وبين النذر أن الالتزام هنا، وين هنا؟ في البيع، غير معلق على الإجازة. أصل التعليق يبطل العقد، بخلافه في النذر فإن أصل الالتزام معلق على الإجازة، بأن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، وإنما التزم بالمبادلة مطلقا. نعم هو شنو؟ متوقعا ومتمنيا للإجازة، لكن الإجازة ليست شرطا للالتزام، ليست قيدا للالتزام، فيجب عليه الوفاء بالالتزام ويحرم عليه نقض الالتزام إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة. فإن حصلت الإجازة فبها ونعمة، أو ينتقض التزام الأصيل برد المالك. أما في الفترة المتخللة من العقد إلى الإجازة أو الرد لا يجوز له التصرف، ويجب عليه الوفاء بما التزم على نفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.